الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، ولا تحرمنا خير ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. وفق الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، اللهم اشف المرضى، وارحم موتى المسلمين، وفرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، جزاكم الله خير، في رحاب هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 51. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا في بداية اللقاء نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، ثم ننتقل إلى أسئلة المتابعين والمتابعات، ثم إلى أسئلة الحضور. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو اللقاء 34 في رحابها. فتكلمنا فيما مضى عن النبوة وعن الأنبياء، تكلمنا عن منزلة ومكانة خاتم الأنبياء والرسل محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، تكلمنا عن القرآن كمعجزة عقلية باقية، تكلمنا عن أنواع الإعجاز على مائدة القرآن، ثم بدأنا مع رسالة مهمة بعنوان أكثر من 70 وسيلة علمية وعملية في نصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله. هذا وقد وصلنا في اللقاء الماضي إلى الوسيلة 23 وما زلنا في رحابها. قال المصنف: محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم واعتقاد فضلهم على من جاء بعدهم في العلم والعمل والمكانة عند الله تعالى، أي لكي تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تحب أصحابه، وأن تعلم فضلهم، وأنهم يفوقون في الفضل في العلم والعمل كل من يأتي من بعدهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقفنا مع آية سورة الفتح، والتي قال فيها الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وأيضا وقفنا مع قول الله تعالى على مائدة التوبة وما زلنا. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقفنا مع هذه الآية والتي بينت أصحاب القرون الفاضلة. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. النبي عليه الصلاة والتسليم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرون ثلاثة فاضلة زكاهم النبي وبين فضلهم ومنزلتهم، والنبي ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن التفضيل من قبل الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله فضل هذه القرون. خير الناس قرني، أي الذين عاصروني وصاحبوني وأخذوا عني، وهم الصحابة. ثم الذين يلونهم، أي من جاء من بعد الصحابة وهم التابعون الذين أخذوا العلم والعمل عن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. قال: ثم الذين يلونهم، أي الذين جاءوا من بعد التابعين، هم تابعوا التابعين، أي أخذوا العلم عمن أخذ العلم عن الصحابة رضي الله عن الجميع. فهذه هي القرون الثلاثة المفضلة، وهؤلاء هم السلف. يبقى لما تقول سلف يعني حضرتك بتتبع مين؟ بتتبع النبي، وبتتبع أصحاب النبي، وبتتبع من جاء من بعد الصحابة من التابعين وتابعيهم من الأئمة الكبار وأهل الأثر من أهل الحديث. يعني بتتبع أبا حنيفة، تتبع مالكا، تتبع الشافعي، تتبع أحمد، بتتبع أهل الحديث كسفيان الثوري وابن عيينة، كالبخاري ومسلم، ترمذي، النسائي، أبي داود، ابن ماجة. بتتبع أئمة الدين كالأوزاعي والنخعي والحمدين. فده مفهوم إن أنا بتبع السلف الصالح، يعني بتبع خير الناس بعد الأنبياء والرسل، وهم أصحاب النبي ومن جاء من بعده من الأئمة ومن أهل الأثر. فالله تعالى يقول في هذه الآية: والسابقون الأولون. ومدام سابقون يبقى لابد أن نعرف قدرهم، فكل من سبق على الطريق له فضل وله منزلة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الصحابة ينقسمون إلى قسمين: المهاجرون والأنصار. المهاجرون هم أهل مكة الذين آمنوا النبي، آمنوا بالله والنبي واتبعوا النبي وهاجروا في سبيل الله، تركوا الديار والأموال والتجارات والديار والوطن ونصروا دينهم وهاجروا مع نبيهم. وهؤلاء لهم السبق على الأنصار، لهم السبق على الأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كبلال وجميع الصحابة الذين رباهم النبي في مكة، حمزة وغيره من أصحاب رسول الله من أهل مكة، عبد الرحمن بن عوف إلى آخر هذا الجيل الفريد، الجيل اللي تربى في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم في بداية الدعوة. الجيل ده إخوة هو الذي حمل على عاتقه هم الإسلام. وذلك تجد الخلفاء الأربعة من هذا الجيل من المدرسة الربانية دي، مدرسة الأرقم دار الأرقم ابن أبي الأرقم، اتربى فيها الصديق أول خليفة للمسلمين بعد النبي، اتربى فيها عمر خليفة الثاني بعد الصديق، اتربى فيها عثمان الخليفة الثالث بعد عمر، اتربى فيها علي الخليفة الرابع بعد عثمان. فاللي اتربى في دار الأرقم هو ده الجيل اللي حمل هم الإسلام وقامت الدولة على أعناقهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. مصعب اتربى في دار الأرقم وكان أول سفير للإسلام. بلال اتربى في دار الأرقم وكان مؤذن الرسول. فالجيل الفريد ده اللي اتربى في لحظات الضيق والاستضعاف اتربى على سنة الابتلاء، هو اللي حمل هم الإسلام. ساعده في ذلك الأنصار اللي هم أهل المدينة الذين بايعوا النبي على نصرة الدين ووفوا بعهودهم ونصروا دين الله، فلقبهم النبي بالأنصار. يبقى المهاجرون هم أهل مكة من المؤمنين، والأنصار أهل المدينة من الأوس والخزرج من المؤمنين الذين نصروا النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أوصى النبي بالأنصار خيرا، أوصيكم بالأنصار رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، لأن الجيل اللي حمل الهم ونصر الدين واستقبل النبي الأمين وأصحاب النبي الأمين المهاجرين وبذلوا كل ما في الوسع من أجل نصرة الإسلام رضي الله عنهم أجمعين، والذين اتبعوهم بإحسان لوجيل التابعين وتابعي التابعين. عشان كده لما تقرأ في سورة الحشر في خواتيمها تجد أن الله تعالى ذكر هؤلاء جميعا وبين منازلهم. هات لنا كده المصحف عشان احنا بنقرأ نخلي بالنا إخوة من دقة اللفظات القرآنية، ونتدبر ونستخرج الفوائد الإيمانية من آيات الله رب العالمين. عندي مهمة قوي، لأن فيه كثير من الحكم ضاعت بين المسلمين نظرا لأن الكثيرين إلا من رحم ربي قل تدبرهم للقرآن وقل تدبرهم للسنة. فهنشوف مع بعض كده في سورة الحشر كيف يتحدث القرآن الكريم عن هذه الثلة الفريدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. في الآية رقم 8 و9 و10 آيات ثلاث، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه أول سلة من الصحابة، أعلى الناس منازل بعد الأنبياء والرسل أهل مكة من المؤمنين، فبدأ بهم لبيان منزلتهم وأنهم أعلى الناس قدرا ومنزلة بعد الأنبياء والرسل. فشوف حتى الوصف للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، دول طردوا من أجل الإسلام، طردوا من ديارهم وأوطانهم وأموالهم وصلبت أموالهم من أجل الإسلام. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ما فعلوا هذا إلا ابتغاء مرضات الله إخلاصا لله ونصرة للدين وطلبا للرضا من الله عز وجل. وينصرون الله ورسوله، مش لدنيا خالص. أولئك هم الصادقون، من الذي يصفهم بالصدق؟ الله تعالى. يبقى اللي يهمز أو يلمز هذا الجيل اتهموه على دينه ليس على الإسلام، ده زنديق. أليس الصديق من المهاجرين؟ أليس عمر من المهاجرين؟ فالله يقول عنهم أولئك هم الصادقون، ويجي مجرم يلعنهم كالروافض، يبقى حكمه هل ده مسلم؟ الجواب لا. من كذب حرفا من القرآن كفر وارتد عن الإسلام. فالقرآن بيمدح الصحابة بيبين صدقهم وعظيم منازلهم، ثم يأتي من يهمزهم أو يلمزهم أو يطعنهم أو يلعنهم أو يكفرهم، يبقى كذب الله، ومن كذب الله حكمه الكفر. كده بقول لك إن الروافض والشيعة دين يخالف دين الإسلام، دين جديد يخالف دين الإسلام، ليس من الإسلام. انتقل القرآن في الآية التي بعد إلى الأنصار أهل المدينة رضي الله عنهم، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الدار هي المدينة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني نفوسهم طيبة زكية، لم تجد النفس يعني تحزن لزيادة فضل المهاجرين عليهم أبدا، ودي النفوس المؤمنة يا إخوة. لما تلاحظ إن غيرك أفضل منك ما تحقدش عليه ولا تتضايق منه، لكن اتنافس معه في الخير، اتنافس معه في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. النبي يقول لا حسد إلا في اثنتين، يعني الحسد المحمود المرضي عنه بيكون في بابين فقط، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في سبيل الله، رجل ربنا من عليه بنعمة المال فبدأ ينفق في سبيل الله، ده تحسده الحسد الطيب، إنك تتنافس معاه تفعل بفعله وتحب فعله وتبدأ تتنافس معاه في الخير، ده تكون زيه أو أفضل كمان، يلا السباق مفتوح ولا إيه؟ وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، أولئك يسارعون في الخيرات، عايزين دي، ده الحسد المطلوب، إنك تتنافس معايا في الخير وتحط كتفك في كتفي أو تسبقني كمان وأنا حاول أجيبك، وهكذا نتنافس في أعمال البر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هو ده هي دي المنافسة الحقة في الخير. قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس، وفي رواية آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، يعني يعمل به، والحكمة عن العلم قرآن وسنة، فبيقضي بها بين الناس ويعلم الناس، اتنافس معاه، اتنافس معه في الفضل ده، كن مثله أو أفضل منه، رضي الله عن علي عندما قال كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك، كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك، الرابعة يعني لست من أهل العلم ولا بتحب أهل العلم ولا راضي عن أهل العلم، بل تحب البدع وأهل البدع وتطعن في أهل العلم، ده الهلاك والعياذ بالله، لا تكن الرابعة فتهلك، إن هو الدين كده إما سنة وإما بدعة، إلا ينحرف عن السنة وقع في البدعة، اللي عاد السنة وقع في البدعة فيهلك، يهلك. فدي قضية مهمة أوي يا إخوة لازم ننتبه لها. يبقى التنافس يكون في ده، صديقك مثلا، صديقك ربنا من عليه بالقرآن والعمل به، ليه ما تتنافسش معاه وتقول أنا كمان أخذ القرآن وأتعلم القرآن وأعمل بالقرآن، ده محمود مش نقعد نطعن فيه، يا عم الشيخ ده مرائي أصله فاضي، فاضي طب كويس إنه فاضي واستغل وقته في القرآن، أنت إيه اللي مزعلك؟ ده كان مش عارف إيه، طب حتى وإن كان ربنا من عليه وتاب نفرح، مش نذكره بالماضي اللي كان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، فنفرح بتوبته، نفرح بعمله الصالح، ونبدأ نتنافس معه ونعمل بعمله. فلان عالم، أحب أن أنا أكون عالم زيه. طب اتعلم، إلزم مجالس العلم وحصل العلم واتقن العلم وعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. عايزين نتنافس في ده. وهكذا يبقى الحسد المحمود في البابين دول، رجل عنده مال وربنا من عليه أنه بدأ يستخدم المال في طاعة الله وفي النفقة في الخير وحريص على الزكاة والصدقات والتطوع، لأنه يعلم قول ربه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خلاص خلصت القضية بقى. اللي عندي إيه؟ بعمل أكلة حلوة، جميل. اللي عندي إيه؟ بلبس لبسة حلوة، صح؟ مش هو ده اللي عندي؟ طب شوف النبي قال إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. اللي كلناه مشي، المعدة اشتغلت، هضمت الطعام، الدم استخلص من الطعام ما يفيد البدن فقط أجزاء قليلة، والباقي نزل فضلات في دورة المياه في الخلاء حتى ريحه لا تطاق. هذه الدنيا هي دي، هي دي بفضلاتها. اللبس، جبنا القميص جديدا، صح؟ له زهوة وكذا، تمر الأيام يبلى، يبقى قديما، صح؟ يمزق، خلاص يترمي، يعني إلى فناء لأنه زينة. إنما اللي هيبقى إيه؟ اللي أنا هتصدق به، اللي أنا هأبذله لله عز وجل. أطعمت فقيرا يبقى عند الله، كسوت يتيما وكفلت يتيما يبقى عند الله، قمت على أرملة يبقى عند الله، أديت زكاة مالي يبقى عند الله، عاونت راحمي من الفقراء والمحتاجين يبقى عند الله، ساهمت في إنشاء مسجد يبقى عند الله، في حفر بئر للمسلمين يبقى عند الله، في غرس شجرة يستظل بها تبقى عند الله. لازم تتنافس في ده، هو ده اللي بيبقى. ما عندكم ينفد، يخلص، إنه زينة، وما عند الله باق. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. فالمؤمن يعلم ده، إن أنا لما هنفق مين اللي ينفق عليا؟ الله. شوف بقى، لما الغني هو اللي ينفق علي، إذا حالي يكون إيه؟ هبقى أغنى الأغنياء في الدنيا وأثرى الأثرياء بنعمة الرضا، ودي مفقودة عند الكثيرين. قد يكون المال قليلا لكن عندك نعمة اسمها الرضا، البركة. خلاص انتهت القضية. فهي دي القضية، هتجد بركة في الصحة، بركة في الزوجة، بركة في الولد، بركة في تعليم الولد، في استقامة الولد. يمكن الناس اللي عندهم مليارات مش محصلين دي، ما عندوش ابن صالح، وانت رغم قلة المال لكن عندك الابن الصالح ده، اللي هو أعظم الكنوز يا إخوة. بعد موتك هو ده اللي هيدعو لك، ولد صالح يدعو. لا، هي دي، لازم تعمل من أجله، تكرس جهودك ووقتك ومالك وتستثمر في ولدك، تربي ولد صالح، عشان ده اللي هيفيدك بعد موتك. يبقى ساجد على الأرض: اللهم اغفر لأبي وارحمه، اللهم اغفر لأمي وارحمها. هي دي اللي هتوصل لك، ودي قضية مهمة. يبقى المؤمن يعلم هذا، اللي عندي أنا إلى نفاد، لكن اللي عندي الملك يبقى. ولما أنفق الله يتولى النفق علي، خلاص انتهت القضية. الرجل الأعرابي البسيط يجيل المال من عطاء الله له فينفقه كله في سبيل الله ولا يبقى إلا القوت، فالناس تعجبوا لحاله وقالوا: ألا تدخر لنفسك ولأهلك؟ قال: عجبا لكم، عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع. إنها عادة وعادة، جزاء من جنس عمل، بيعطيني وأنا بعطي الفقراء من عباده، لو أنا منعت يمنع، لو أنا منعت يمنع، لأن الجزاء من جنس العمل. وما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. الناس دول إخوة عاشوا في الجنة هم في الدنيا، أو الله الأنس بالله، فعاشوا الجنة هم في الدنيا، كما قال ابن القيم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. إيه معنى الأنس؟ يعني هتعمل كل ما يرضي الله وكل ما يحبه الله،
وتبعد عن كل ما يبغضه الله وينهاك عنه الله، فهتكون مؤمنا فعشت جنة الدنيا. شوف كده سعادة المنفق عندما ينفق على فقير ويرى دمعات البكاء فرحا للعطاء عند الفقير، شوف حاله هو في السعادة يكون إيه، شوف القلب اتغير إزاي، وشوف السعادة التي ألقاها الله في قلب المنفق. سبحان الله، سعادة والله لا تقدر بأموال الدنيا، وانت بتستشعر ان انت كنت سببا في رفع الحرج عن فقير او عن يتيم او عن أرملة، كنت السبب انك ادخلت السعادة على قلب أسرة مسلمة. لان اعظم الاعمال منزلة سرور تدخله على مسلم، ناس فقيرة محتاجة فانت كنت سببا في إعالتهم وخلاص رفعت الحرج عنهم. فانظر إلى كم السعادة اللي تحظى به في قلبك بأمر الله عز وجل. سعادة والله لا تشترى بالمال أبدا، مش ممكن تلاقيها في الدنيا أبدا إلا في الأعمال الطيبة دي. فالجماعة دول الأنصار ضربوا لنا المثل في ده، الله يفضل المهاجرين الآن. الأنصار هل وجدوا في أنفسهم شيء؟ أبدا. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لمنزلتهم العظيمة الأنصار ما زعلوش وقالوا إزاي ما إحنا نصرنا الدين وإحنا اللي وقفنا واستقبلناهم في بلادنا صح وكنا عونا لهم وبعدين هم أفضل مننا، ما قالوش الكلام ده، لأنهم يعلمون أن الحكيم هو الله، مدام فضل بهم أحق بالتفضيل، خلصت القضية. إن هم اللي آمنوا أثناء الاستضعاف وأثناء التعذيب والتنكيل وطردوا وثبتوا على الدين أفضل ولا لا؟ ده اللي بنقول لك اللي سبق، وده اللي علمه لنا الفاروق عمر في خلافته، إنه بدأ يتعامل وفق الأسبق. عمر كان يعمل يوم لأصحاب الحاجات، يقفوا على باب عمر ويدخلوا واحد واحد عشان كل واحد عنده حاجة يعرضها على عمر. في اليوم ده وقف على باب عمر مجموعة من الصحابة، منهم بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه أرضاه، ومنهم أبو سفيان بن حرب سيد مكة وزعيمها رضي الله عنه أرضاه، ومنهم سهيل بن عمرو خطيب العرب المفاوض الذي فاوض النبي يوم الحديبية وكان مشركا بعد كده أسلم وحسن إسلامه وكان خطيبا للعرب، سيد من سادة العرب وعظيم من عظماء العرب رضي الله عنه أرضاه، والثالث أخو عمرو بن هشام وكان صحابيا جليلا ومن زعماء العرب ومن سادة العرب. خلي بالك بقى معايا هنا، دول كلهم واقفين على باب عمر. بلال كان عبدا رقيقا، كذلك ابن مسعود كان عبدا رقيقا، سلمان جاي من بلاد الفرس طريضا باحثا عن الحقيقة، إنما دول سادة وعظماء مكة. يا ترى عمر هيبدأ بمن؟ هو ده السؤال. الحاجب يقول لعمر وقف الناس ببابك، قال أخبرني من بالباب، قال فلان وفلان 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 وعددهم. قال فليدخل علينا أولا بلال ابن رباح. الله أكبر، بلال الذي عذب من أجل الدين، وضع الحجر على صدره وجرد من ثيابه على بطحاء مكة المحرقة، وكان يقول أحد أحد، اللي ثبت في فترة كان هؤلاء السادة هم من يعذبون من آمن. أدخلوا علينا بلال بن رباح، أدي السبق. دخل بلال قضى حاجته مع عمر ثم خرج وانصرف. قال عمر الحاجب فليدخل علينا عبد الله ابن مسعود، أيضا من السابقين من العظماء، أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله، وكاد أن يقتل من أجل الجهر بالقرآن وثبت. دخل ابن مسعود وقضى حاجته ثم خرج. قال فليدخل علينا سلمان الفارسي. أبو سفيان غضب رضي الله عنه أرضاه، زعيم مكة يا إخوة، سيد مكة، كيف يدخل هؤلاء قبله مثلا؟ النفس البشرية برضو فيها. سهيل بن عمرو كان حكيما، خطيب العرب، هو المفاوض ده، هو اللي بعته عشان يفاوض النبي، يعني رجل من العلم والحكمة بمكان. فلقى أبا سفيان كده قد غضب، وكذلك أخو أبو جهل برضو غضب، سيد آخر. فقال: أراكم غضابا على عمر؟ أنا شايف الوجوه اتغيرت كده، وغضبتم على عمر عشان قدم عليكم بلالا وابن مسعود وسلمان. لا تغضبوا على عمر، بل اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا رسول الله وجاءهم فسبقونا وكذبنا وحاربنا، فوالله إني لأخشى يوم العرض على خالق السماء والأرض أن يقدمهم ربنا ونتخلف نحن. يا اوعوا تغضبوا على عمر، عمر بيطبق منهج، عمر بيطبق منهج دول السابقين. كيف يترك بلال اللي تحمل هم الدين وانت كنت بتحاربه وبتأذيه ويقدمك انت عليه؟ مش ممكن، عمر لا يفعلها. عمر، عمر عنده ثوابت. يبقى السابق له فضل ولا لا؟ يبقى نخلي بالنا من دي، خلي بالنا من اللي سبق، اللي سبق على الطريق ده له فضل وله منزلة. ودي رسالة لطلاب العلم من الصغار اللي يتعلموا العلم على ايد العلماء وبعد كده يسبوا في العلماء. سبحان الله، ايه ده، ايه ده اللي بيحصل ده؟ ده هو اللي سبق يا ابني وعلمك وخد بايديك وذكرك، الان ما شاء الله بقيت وقفت على رجليك، بقيت ند. ودي اخطر حاجة في العلم. فشوف الانصار يضربوا المثل في ده: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنت عارف الإثار يعني إيه؟ يعني يا أبو عمر أنت عندك لقمة تتغدى بها أنت وعيالك فقط، ومحتاج لها، ما عندكوش غيرها، وتديها للشيخ سيد الفقير اللي جي يزورك ده، يقول لك لا خد، أنت أولى بها منه. أو ده الإثار، لأن في الجود تعطي من الفضل، عندك زيادة، فده اسمه جواد. إنما الإصار إن أنت رغم الحاجة تقدم ما عندك، فقير وبتقدم اللي عندك كمان. إيه ده؟ ما دي ده جيل غريب، جيل اتربى على مادة القرآن. يؤثر أخاه على نفسه، زي ما شفنا الرجل الطيب الأنصاري اللي جاله الضيف اللي كان عند النبي وراح له وخلى زوجته تنيم الأطفال وتقدم العشاء بتاع الأطفال وتطفي المصباح بتاعها عشان الضيف لوحده ياكل واحنا نبات من غير عشاء. هي دي. فربنا ضحك من هذا الفعل وعجب من هذا الفعل وغفر له من أجل هذا الفعل. أو ده الإثار. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي شدة الفقر والحاجة. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شوف علق الفلاح على إيه؟ إنك تبعد عن الشح، يعني البخل. انتقل بعد كده القرآن للي جه بعدهم بقى، التابعون وتابعوا التابعين. قال: والذين جاءوا من بعدهم، يا الله، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هي دي، ادعوا للي سبق، يدعونا للصحابة ويدعونا للأنصار اللي علمونا الخير وأخذوا بإيدينا رحمة الله وكانوا سبب في حمل هذا الدين، ندعي لهم. هي دي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذا كان ربنا رضي يبقى أنت مش هترضى، ده ربنا رضي عنهم، أنت مش ترضى عنهم تبقى مشكلة. فلازم ترضى وتدعو لهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. هذه أيضا، اوعى يكون عندك غل على مؤمن أو حقد لمؤمن أو حسد لمؤمن، تبقى مشكلتك مشكلة. ربنا إنك رؤوف رحيم. ليت طلاب العلم يتدبروا هذه الآيات. يقول أبو جعفر أحمد ابن محمد الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية والمتوفى عام 321 من الهجرة رحمه الله، يقول في عقيدته الشهيرة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم. نبغض من يبغضهم، دي عقيدة، دي عقيدة. وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير. الله، هي دي عقيدة المسلم يا إخوة في الصحابة. نحبهم، نوقرهم، نتبعهم، ونعلم أنهم بشر ليسوا معصومين، غير أن الفارق بينهم وبين من يأتي من بعدهم أنهم كانوا لا يقروا على الخطأ أبدا، لأن الوحي يتنزل. نبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ده دين، ولا نذكرهم إلا بخير، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في موضع آخر يقول أيضا: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. اللي يحسن للصحابة والآل بيت النبي برئ من النفاق، طب اللي يسيء للصحابة يبقى منافق. تاني، اللي يحسن للصحابة والآل بيت النبي برئ من النفاق، يبقى بمفهوم المخالفة اللي يسيء للصحابة أو لزوجات النبي يبقى إيش؟ منافقا، ليس مسلما. هذا عن محبتهم وتوقيرهم واتباع آثارهم، وهذا من نصرتنا لرسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المقام يضيق وعقارب الساعة تطاردني، وهي هكذا دائما أبدا، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء لنستقبل الأسئلة والاستفسارات. وبعد هذا البث عندنا محاضرة أخرى على موقع الهداية للتعليم عن بعد، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة اللي وردت عبر البث ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. وردتنا عدة أسئلة عبر هذا البث إضافة لمسألة عبر الخاص، فنحاول نجيب على الخاص أولا ثم ننتقل لأسئلة الحضور على البث. من ابنتنا نيولوفر مثنى أحمد حفظها الله تقول: فين السؤال؟ أقرأ بس بعد المقدمة أشوف السؤال. يسأل السائل وسؤال والدها حفظه الله وشفاه الله وعفاه: هل يكفي التيمم الواحد لصلاة الفجر والصبح أم يجب التيمم لكل صلاة على حدة؟ وهل يتيمم للفرد وحده والسنة وحدها في باقي الصلوات أم يكفي تيمم واحد؟ ما شاء الله، مسألة من الأهمية بمكان يا إخوة، وهي مسألة من مسائل الخلاف الكبير بين العلماء. الراجح من أقوال العلماء أن التيمم بديل للماء ويأخذ حكم الوضوء بالماء. مرة ثانية، هنتكلم في الراجح الآن من الأقوال، لأن في خلاف كبير جدا عند العلماء. قالوا منهم من قال إن من تيمم لنافلة لا يجوز له أن يصلي بها الفريضة بل يصلي بها النوافل فقط، ومنهم من قال تتيمم للفرض لوحده ولما تيجي تصلي النافلة تتيمم للنافلة. إنما الراجح من الأقوال أن التيمم بالصعيد الطاهر هو بدل عن الوضوء، إن أنا أتيمم متى؟ عندما أفقد الماء أو عندما أعجز عن استعمال الماء لمرض أو لعلة شرعية فبلجأ للتيمم، فالتيمم أصبح البدل، صح؟ والبدل بيأخذ حكم المبدل منه، حكم الوضوء. أنا لما بتوضى هل بتوضى للفرض لوحده ولما أجي أصلي النافلة أتوضى للنافلة؟ الجواب لا، بل وضوء واحد يكفيني لجميع الفرائض ويكفيني لجميع النوافل. يعني ممكن حضرتك اتوضيت في الفجر، صليت الفجر وصليت الصبح. وطبعا ابنتنا في سؤالها دقيقة في اللفظ، وده بيدل على العلم، إنها قالت في السؤال الأول هل يكفي التيمم الواحد لصلاة الفجر والصبح؟ فرقت بين الفجر والصبح. لماذا؟ لأن العلماء يطلقون الفجر على النافلة والصبح على الفريضة. تيجي تصلي عندنا ركعتين نافلة اللي هي السنة المؤكدة قبل الفريضة في الفجر، صح؟ هذه يطلق عليها الفجر، وهي خير من الدنيا وما فيها، هي النافلة السنة دي. ويطلقون على الفريضة اسم الصبح، اسم الصبح، عشان لما تلت في النصوص من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، الصبح لأن الفريضة. والفجر بيطلق على النافلة، يطلق على النافلة. فهي كان سؤالها الأول هل يكفي التيمم الواحد لصلاة الفجر أي النافلة هي السنة القبلية والصبح هي الفريضة، أم يجب التيمم لكل صلاة على حدة؟ ده قول لبعض العلماء، إن التيمم للنافلة لوحده والتيمم للفرض لوحده. وبعضهم قال من تيمم للنافلة فلا يصح أن يصلي بها فريضة إلى آخره. إنما الراجح إيه من أقوال العلماء ما أذكره لك الآن، أن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكم الوضوء، فالوضوء واحد يكفي لجميع الصلوات فريضة أو نافلة. لو حضرتك توضأت للفجر، صليت الفجر للنافلة، أقيمت الصلاة، بتصلي بنفس الوضوء ولا لا؟ ولا نقول لك لا روح اتوضى تاني عشان الفرض؟ ما حدث هذا. النبي كان يتوضأ وضوءا واحدا فيصلي الرغيبة اللي هي سنة الفجر ويصلي الصبح. حضرتك صليت بهذا الوضوء السنة والفرض، رحت العمل وانت محافظ على الوضوء، وحان الظهر بتصلي بنفس الوضوء الظهر بنوافله القبلية والبعدية، وكمان يا واد يا ابو عمر استمر معك الوضوء لصلاة العصر، فبتصلي كمان العصر بنافلته، وهي النافلة غير مؤكدة في العصر لمن شاء، بنفس الوضوء. الله، ده انا كمان محافظ على وضوء لصلاة المغرب، بصلي كمان المغرب بنفس الوضوء بنوافله، الركعتين اللي قبل المغرب لمن شاء والآكدة بعد المغرب، وكمان حرصت للعشاء، هصلي بنفس الوضوء العشاء بنوافلها بوضوء واحد. ليه؟ لأن وضوئي لم ينتقد. وإن كان يستحب الوضوء لكل صلاة، يستحب لأن الوضوء نور، إنما يجوز لك أن تصلي بالوضوء الواحد جميع الصلوات فريضة ونافلة. يبقى التيمم بدل عن الوضوء، صح؟ يبقى يأخذ حكم إيش؟ الوضوء. فالتيمم واحد، أصلي جميع الفرائض وأصلي جميع النوافل ما دام لم ينتقد تيممي بنواقض الوضوء. طب الدليل جبت منين؟ لأن القرآن جعله بديلا عن الوضوء، فقال كده فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى جعله بدل لإيه؟ للوضوء، وجعلوا بدل للغسل فيأخذ الحكم. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الله، طهور يعني وضوء، أتوضى منها اللي هو التيمم إذا فقدت الماء أو عجزت عن الاستعمال. لذا نقول يا ابنتي أن الراجح من أقوال العلماء أن التيمم هو البدل عن الوضوء، فيأخذ حكم الماء الطاهر الذي يكفي فيه وضوء واحد لجميع الصلوات فرائض ونوافل، وكذلك التيمم ما لم ينتقد بناقض من نواقض الوضوء فلا بد من الإعادة. والله أعلى وأعلم.
نفس السؤال
اتفضل.
إذا أنا تيمم،
نعم، أحسنت، تيمم للظهر وصلاه، مش نقول بقى العصر، جاء الماء بعد الصلاة، صلاتك صحيحة ولا إعادة، تتوضى بقى للعصر خلاص، لأن الماء حاضر. عندي قاعدة كده، إذا حضر الماء بطل التيمم خلاص، خلصت. يعني أنا متيمم لكن لم ينتقد التيمم، ما انتقدش، وصليت الظهر والنوافل، بعد الظهر جه الماء، ماشي كده، اللي هو كان فاقد للماء مش العاجز، لأن العاجز هيستمر على التيمم، ملوش علاقة بالماء الآن، هو موجود لكنه مريض لا يستعمل الماء. أنا بتكلم عن من فقد الماء، جه المية، صلاتك صحيحة بالتيمم، لكن العصر لازم تتوضى بالماء بقى، لأن الماء أبطل التيمم، لأن التيمم كان بدل، المبدل حضر، يبقى خلاص شكرا، أنت مع السلامة. زي ما نوكل أبو عمر يصلي في المسجد مكان الشيخ سيد، طب الشيخ سيد حضر، يرجع لورا أبو عمر بقى، خلاص مش وقته، ولا يا أبو عمر؟ فإذن إذا حضر الماء بطل التيمم. بارك الله فيك. بيسأل أخونا أيوب أبو الرميساء المغربي، مرحبا حبيبي الغالب، يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم حبيبي الغالب. هناك سؤال مهم بارك الله فيكم، سؤالي هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد أن الله في كل مكان وليس له مكان تعالى عما يقولون علوا كبيرا؟ والسؤال الثاني كذلك، هل تجوز الصلاة خلف متهم بفعلية قوم نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام؟ متهم فقط، تهم عديدة، بارك الله فيكم ونفع الله بكم، أمين. أما عن سؤالك الأول فهو سؤال عن بعض الفرق التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، كالأشاعرة في تحريف بعض الصفات وفي نفي كثير من الصفات، فهل يجوز الصلاة خلفهم؟ ده سؤال مهم. احنا عندنا إخوة البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة كفرية تخرج عن الإسلام، وبدعة دون الكفر. ولا شك أن بدعة التأويل باطل دون الكفر، يعني ما حكم أحد عليهم بالكفر، هي بدعة من البدع، لأن غالب من يعتقد ذلك اعتقده تنزيها، فهذا تزال عنه الشبهة ويبين له، لكنه على خطأ وعلى ضلالة في هذا الباب، بدعة ضلالة، إنما لا تخرجه من ملة الإسلام، لا تخرجه من ملة الإسلام. فيبقى البدعة قسمان الآن، بدعة كفرية تخرج عن الملة، وبدعة دون الكفر يعني بدعة كبيرة من الكبائر أو معصية من المعاصي أو ذنب من الذنوب أو مخالفة. حكم الصلاة خلف كلي النوعين، الأول اللي هو بدعته كفرية الصلاة خلفه باطلة، زي الروافد مثلا، الإمام رافضي الصلاة خلفه باطلة، لماذا؟ لأنه ليس بمسلم، بدعته كفرية، يكذب القرآن ويكفر الصحابة ويطعن في عرض النبي محمد ويكذب الله عز وجل، فالصلاة خلفه إيش؟ باطلة. زي الأحمدية، فرقة ضالة يعني لا تؤمن بختام الأنبياء بالنبي، وعندهم مش عارف غلام أحمد وغيره وغيره، ده فرق طبعا ضلال كبير وكفر، فالصلاة خلفهم باطلة. أو كبوري رغم إزالة الشبهة أصر على الكفر، يعني يستغيث بالموتى ويذبح للموتى وأقيمت عليه الحجة وأصر، يبقى الصلاة خلفه باطلة لأن بدعته كفرية، بدعته كفرية. إنما ما دون ذلك مبتدع بقى في بدعة دون الكفر، زي ما قلنا حرف صفة أو كذا، أو بدعة معصية، شارب للدخان، سارق، غير أمين، خائن، دي كلها المعاصي، ما دي من ضمن المخالفات ويخش بباب البدعة، لكنها في الأمور العارضة. فنقول له الصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، الصلاة خلفهم إيش؟ صحيحة مع الكراهة، يعني إن وجدت الأكمل روح له، ما تصليش خلف ده، إنك لم تجد أنت في بيئة مثلا كل الأئمة بالشكل ده على المنهج ده مثلا منهج الأشعري أو كذا أو كذا، فأصبحت مكرها على أن تصلي خلفهم إماما مأموما، فصلي ولا حرج وصلاتك صحيحة من أجل الجماعة. أما إن وجدت إماما على السنة اذهب إليه حتى وإن انتقلت من مسجد قومك إلى غيره، لأن دي أصبحت ضرورة. إذن أمثال هؤلاء في السؤال الأول، الجماعة خلفهم جائزة مع الكراهة، فإن وجدت الأكمل فاترك واذهب إليه، والله أعلى وأعلى. طيب، هل تجوز الصلاة خلف متهم بفعلية؟ نعم، حتى وإن كان يفعل، فيدخل في البدعة دون الكفر، دون الكفر، فيخش في نفس المنهج ده. إن كان متقنا والأقرأ فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، فإن وجدت غيره فانتقل إليه. وبعدين بيقول متهم فقط، فمجرد التهمة لابد لها من بينة ودليل، فلا نأخذ بالتهم في هذا الباب، ده باب خطير جدا جدا، لابد من البينة، لابد من التثبت، لابد من اليقين. ما فيش يقين مجرد تهم، صلي ولا حرج ولا إثم ولا كراهة. أما إن ثبتت التهمة ولم تجد غيره للصلاة خلفه من أجل الجماعة فالصلاة خلفه جائزة مع الكراهة، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حبيبي مرحبا، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، آمين ولك بمثل. هذا سائل يقول: أنا متخاصم مع صديق لي وأعرف وعيد القطيعة، فذهبت لأسلم عليه ولأكلمه فأبى وترفع عني، فهل أنا داخل في الوعيد أثابكم الله؟ بوركت على المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وما دام السائل بدأ بالسلام ووجد ترفعا وكبرا من الآخر فلا إثم عليك، بل يتحمل المعرض الإثم، وأنت نجوت من هذا الوعيد بفعلك وكرم خلقك وبدئك بالسلام، والله أعلى وأعلم. سورية ولا سورية؟ نعم سورية، الأسماء بالإنجليش. نعم سورية، مرحبا أختنا. بتقول: السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم سيدي. مرضت وكنت أصلي وأنا جالسة على الكرسي بدون القيام لتكبيرة الإحرام، ما كنت أعرف الحكم، ماذا أفعل؟ وجزاكم الله كل خير، بوركتي. من المعلوم يا إخوة أن القيام لتكبيرة الإحرام ركن، فهذه كانت تجهل الأحكام وكانت تصلي من قعود بداية دون قيام لتكبيرة الإحرام. أقول: إن كنت عاجزة عن القيام فلا حرج عليك والصلاة صحيحة، أما إن كنت قادرة على القيام وفعلت هذا لجهل وقد علمت، فالأحوط قضاء تلك الصلوات، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد أيضا يقول: مولانا الشيخ حفظكم الله، أمين يا رب ولك بمثل. كما تعلم فضيلتكم أصبحت الفتن كالطوفان، نسأل الله السلامة، فهل من تذكير بالسبيل للنجاة منها؟ رعاكم الله. أحسنت السؤال. الفتن كالطوفان، هذا تعبير مهم لما تعانيه الأمة، بل قد خشي النبي على الأمة الفتن التي كالقطر، أي قطر السماء من كثرتها، وده اللي احنا عايشينه الآن يا إخوة، فتن كقطر السماء كثرة وشدة، فما السبيل للنجاة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. أو كما أخبر النبي في زمن الفتن، المسلم والمسلمة في أمس الحاجة إلى العبادة وكثرة ذكر الله والتحصن بالعلم الشرعي، وده من عوامل الثبات والتثبيت، ده مش وقت قيل وقال، ده وقت منافسة في الأعمال الطيبات، وقت اجتهاد في العبادات. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، دي علامات النجاة عند الفتن العظام. يبقى احنا محتاجين أولا لضبط اللسان بالمنهج، لا نسيء قولا ولا فعلا، لأن بعض الناس أحيانا يبدأ يستغل بعض الفتن في تهييج الناس ونشر الفوضى بين الناس، وهذا ليس منهج أهل الحق. منهج أهل الحق السلامة من الفوضى وتحصين الناس ضد الفوضى، والأخذ بيد الناس إلى رحمة الله بتذكيرهم بعبادة الله الواحد. إيه كمان؟ في ظل غلاء الأسعار، ودي من الفتن، بعض التجار يستغلون حاجة المسلمين في ظل الحروب الدامية في الغرب الآن وغلاء بعض الأسعار في بعض الدول، فبيجي التاجر الغاش للناس يبدأ يرفع الأسعار. هذا ينصح ويذكر بالله حرصا عليه أولا وحرصا على الأمة. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا يحتكر إلا خاطئ، أي آثم عاصي لله عز وجل. اللي بيحتكر السلع يخزنها عشان لما تغلى الأسعار يبدأ يغلي الأسعار على الناس، ولا يراعي حق الفقراء ولا يراعي حق العباد، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. هذه الأموال التي تأتي عن طريق الاحتكار لا بركة فيها ولا خير فيها البت، لأنها جاءت بالضغط على حاجة الناس وشدة الناس. يبقى احنا محتاجين الآن بذل النصيحة، النصيحة العامة لكل مخالف، ننصح ونذكر في زمن الفتن. احنا في أمس الحاجة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل أن ندعو فلا يستجاب لنا، وقبل أن يهلك الجميع. يبقى لابد أن نأمر بمعروف، لابد أن ننهى عن منكر. في زمن الفتن احنا في حاجة ماسة للحفاظ على الجماعة وعدم الفرقة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. إذن نحن في حاجة ماسة إلى الالتفاف حول العلماء ودروس العلم وكثرة العبادات والحرص على سلامة المجتمعات ورفع الآفات وعدم نشر الفوضى، ولا نتكلم إلا بعلم ونسأل أهل العلم قبل الكلام وقبل الكتابة. هذا والله أعلى وأعلم. أخونا معاذ أبو عمر، مرحبا، يقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزيت مثل حبيبي. ممكن شرح لحديث: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، الراوي أبو هريرة، أي لا تبدأهم بتحية الإسلام، لأن فيها الرحمة، والرحمة لا تكون إلا لمؤمن. ما تقولوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن بتحياته وانت عايش في دول الغرب، مرجن ما فيش مشاكل، جوتن طاخ ما فيش مشاكل، وجوتن أبند ما في مشاكل. هتقول له بونسواغ بونجوغ بونوي باللغة الفرنسية، ما فيش مشاكل. هتقول له هلو، ما في مشاكل. طب هو بدأ قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل له عليكم السلام فقط، لأن الرحمة لا تكون إلا لمؤمن. وهكذا كما فعل النبي مع اليهودي الذي حاول أن يقتنص دعوة من رسول الله. النبي كان لما مسلم يعطس فيحمد يقول يرحمك الله، فيهودي فهم ده، قال لك أنا أقعد جنب النبي وأقول أعطس وأقول الحمد لله عشان يقول لي يرحمك الله، ففعل. فقال له النبي: يهديكم الله. ما قالوش يرحمكم الله، إن رحمة لا تكون لكافر، دعالوا بالهداية، أي الهداية للإسلام. هكذا. وقضية الترم لأضيق الطرق، يعني حضرتك اجتهد في العمل الصالح، اجتهد في تحصيل الدنيا، مش تروح تخليه تدوس عليه، ما ينفعش، لأنه له عندك البر والقسط. ما جيش كده طريقة وروح لا، ما قالش كده النبي أبدا. معناه خليك أنت في العلم متقن، وتكون أنت دايما في المراتب العليا، فتحصل أنت المناصب اللي من خلالها تفيد المجتمع وتنفع المسلمين. والله أعلى وأعلى. أخونا رضا بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجب قضاء صوم رمضان عن أبي المتوفى؟ في سنة 2019 منعه الطبيب من الصوم بسبب مرضه المزمن، لكنه أصر على الصوم في سنة 2020 وتوفي بعدها. بارك الله فيكم ونفع بكم، آمين. مدام عليه صيام من رمضان وأدرك بعد رمضان للقضاء ولكن لم يقضي، فوجب على الولي أن يقضي عنه، وليه يعني ابنه، فتوزعوا أيام الصيام فيما بينكم كأبناء وتصوموا عن أبيكم، والله أعلى وأعلم. طبعا انتهت الأسئلة هنا، عشان بعد قليل عندنا بث مباشر على موقع الهداية درس السيرة، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.